الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شهر جماد الأولى عام 2021، الموافق للثاني من أغسطس عام 2000، يسرني أن أتحدث إلى إخواني في هذا المكان، مركز الجمعية الإسلامية في بوسطن من الولايات المتحدة الأمريكية. يسرني ذلك لأن الالتقاء بالإخوان نافع في كل زمان ومكان، لأنه يورث المودة والإلفة، وبه يعرف الإنسان ما عند إخوانه من المشاكل ويسعى بقدر ما يستطيع في حلها. وها نحن الليلة نتحدث بأمر هام، ألا وهو تحقيق ما خلقنا من أجله، وهو عبادة الله تعالى، مخلصين له الدين حنفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لغرض آخر. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. وقال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. خلقنا لعبادة الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين، متبعين بذلك شريعة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العبادة ما غايتها؟ إن غايتها سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الآخرة. كل بني آدم يسعون إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ولكن لا طريق لهم إلا عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، التي خلق الإنسان من أجلها، بل خلق الجن أيضا من أجلها. ولا يخفى علينا جميعا أن العبادات موضحة جملة وتفصيلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وقد جاءت هذه الجملة المجملة مفصلة في الكتاب والسنة. إذن لا بد أن نعرف كيف نقيم الصلاة كيف نؤتي الزكاة؟ كيف نصوم رمضان؟ كيف نحج؟ وألا نكون إمعة مع الناس. أقول ما يقول الناس، نقول ما يقول الناس، ونفعل ما يفعل الناس، ولكنه لا، ولكننا لا ندري ما الغاية. وأضرب مثلا، كلنا إذا أردنا أن نصلي نتوضأ، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، نتوضأ. لكن عندما نتوضأ، هل نتوضأ لأن هذا شرط لصحة الصلاة فقط، أو لأنه عبادة لله عز وجل؟ الجواب الثاني، لأنه عبادة أمرنا الله بها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخر الآية. إذن أشعر عندما أتوضأ للصلاة أنني ممتثل لأمر من؟ لأمر من؟ لأمر الله عز وجل. وهذه تفوت كثيرا من الناس. عندما أتوضأ، أتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هي العادة، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. لكن هل أشعر أنني بذلك متبع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه أمامي يتوضأ؟ الجواب الجواب هذا هو المطلوب. لكن كثيرا من الناس يغفل عن هذا. ثالثا، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخطايا من أعضاء الوضوء تتساقط عند آخر قطرة. فهل نحن نحتسب هذا أو لا؟ بمعنى أنني أتوضأ وأحتسب أن خطايا يدي تساقطت عند آخر قطرة؟ الجواب هذا هو المطلوب، لكننا والله ننساه ونغفل عنه. ولذلك لا تجد الوضوء يؤثر في القلب التأثير الذي ينبغي أن يكون. وكذلك يقال في الصلاة. إذن علينا أيها الإخوة، علينا أن نبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يتصدق، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فإن قال قائل: ما موقفنا مما يقع من الخلاف بين العلماء في بعض الأحكام الشرعية؟ العلماء لم يتفقوا على شيء إلا ما علم بالضرورة من دين الإسلام، فكيف نصل بهذا الخلاف؟ فالجواب بينه الله عز وجل في قوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، المرجع إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولو سلكنا هذا الطريق لم يبق بيننا خلاف، وأقصد لم يبق بيننا خلاف في القلوب، أما في الآراء فقد يقع، لأن الخلاف وقع حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن القلوب لم تختلف. والذي ضر الناس اليوم في هذه اليقظة الدينية أنهم اتبعوا أهواءهم، يعني فريقا منهم اتبع هواه، وصار الخلاف في الرأي يؤدي إلى اختلاف القلوب وتناكر القلوب والعداوة والبغضاء والسب واللمس. وهذا والله فرحة الأعداء، وهذا تفتت الدعوة الإسلامية. فالواجب أن لا تختلف القلوب ولو اختلفت الآراء. ومن أراد أن يكون قوله هو المرجع عند الخلاف فقد دعا لنفسه أن يكون بمنزلة الرسول. وإذا أراد هذا، أراد مخالفه أن يكون المرجع إلى قوله أيضا، إذ لا أحد منهما معصوم، ولا يمكن أن نجبر الناس على أن يأخذوا بأقوالنا، بل يلزمنا أن نأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة ولو خالف ما عليه الآباء والأهل، كما سمعتم من اللتين قرأناهما. بناء على هذا يجب أن لا نجعل من الخلاف في المسائل الفقهية، أن لا نجعل منه سببا في التفرق والتنازع والتباغض، بل يجب أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة وأن نتبع ما دل عليه الكتاب والسنة. لا يعني اختلاف القلوب، فقد وقع من الصحابة رضي الله عنهم اختلافهم في الرأي لاختلافهم في فهم الدليل. لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة الأحزاب، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة في شوال، أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة آخر قبيلة اليهود الذين نقضوا العهد في المدينة. فندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وقال: لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة. خرجوا، أدركتهم الصلاة، انقسموا إلى قسمين، منهم من قال نصلي الصلاة في وقتها ولو لم نصل إلى بني قريظة، ومنهم من قال نؤخر حتى نصل إلى بني قريظة. أيهما الصواب؟ أجيبوا. نعم،
كلاهما.
لا يمكن أن يكون الصواب كليهما، لأن الصواب واحد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولكن أيهما أقرب للصواب؟ الأقرب للصواب الذين صلوا في الوقت وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن لا نصلي في بني قريظة لقصد الإسراء في الخروج، لا لأن نؤخر الصلاة عن وقتها. والآخرون أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعنف أحدا من الفريقين، لأن كل منهما مجتهد. وهل هذا الخلاف في صلاة العصر وهي أفضل الصلوات هل أدى ذلك إلى اختلاف القلوب؟ الجواب بالنفي القطعي أنه لم يؤدي إلى اختلاف القلوب، فالقلوب باقية على المحبة والإلفة. في بعض المذاهب الفقهية اختلاف، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ويرى بعض العلماء أنه لا ينقض. فهل يصلي من أكل لحم الإبل لمن نعم ولم يتوضأ بمن أكل وراء وجوب الوضوء؟ الجواب نعم، يعني هذا الذي لا يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل صار إماما لي، وأنا أرى الوجوب وأراه أكل ولم يتوضأ، يصلي ولا حرج. لماذا؟ لأننا أعتقد أن هذا الرجل يصلي وصلاته صحيحة بالنسبة إلى الاعتقاد. صحيح أنني يلزمني أن أناقشه في الموضوع وننظر ماذا تدل عليه الأدلة، لكن كوني لا أصلي وراءه لأنه أكل لحم إبل ولم يتوضأ هذا لا يجوز إلى هذا الحد. فالدين الإسلامي يريد من أهله الإلفة وعدم النزاع وأن يكون أمة واحدة. واسمع إلى قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. علينا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق. وإنه من المؤسف في وقتنا الحاضر أن بعض الشباب اتخذ من بعض العلماء رموزا يقتدي بهم ويوالي من والاهم ويعادي من عاداهم ولو كان الذي عاداهم بحق والذي والاهم بغير حق، وصاروا يتنازعون فيما بينهم: ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، لماذا أقول هذا فلان يخطئ ويصيب؟ إن أخطأ وهو مجتهد فخطأه مغفور، وإن أصاب فله أجران. أما أن أوالي من والاه وأعادي من عاداه مهما كان الأمر فهذا لا يجوز. لذلك أدعو أبنائي الشباب أن لا يجعلوا هذا أكبر همهم، وأن لا يرفعوا بذلك رأسا، وأن يكون قصدهم الحق. من أي جهة أتى؟ استمع إلى قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كون احتجوا بحجتين: الأولى كونوا إن عليها آباءنا، والثانية والله أمرنا بها. فقال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الحجة الأولى. لماذا؟ لأن الحجة الثانية باطلة فأبطلها الله، والحجة الأولى صحيحة فسكت الله عنها وأقرها، مع أنها جاءت ممن يا جماعة؟ من المشركين. طيب، واستمع أيضا إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه حبر من أحبار اليهود وقال: يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر الحق لأن قائله غير محق أو لا؟ نجيب جماعة لا، فلا قره مع أنه من يهودي. أبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحفظ أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، يعني قال احرسها. في ليلة من الليالي أتى شخص على صورة إنسان فأخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنه فقير ويعيا، فرق له أبو هريرة وأطلقه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه فقير وذو عيال فأطلقته. فقال: إنه كذبك وسيعود. كذبك يعني أخبرك بالكذب وسيعود. يقول: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود. عاد في الليلة الثانية وأخذ من الطعام وادعى أنه ذو عيال وأنه فقير فأطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له سيعود لم يقل فاحبسه أو أمسكه. ثم أتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر فقال: كذبك وسيعود. فعاد في الليلة الثالثة فأمسكه أبو هريرة وقال: لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له هذا الشخص: ألا أدلك على آية من كتاب الله؟ إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال: صدقك وهو كذوب. مش معنى صدقك؟ يعني أخبرك بالصدق، إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ثم قال: أتدري ما من تخاطب منذ 3 ليال؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: ذلك الشيطان. فانظر كيف قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحق ممن؟ من الشيطان. فالمقصود الحق، ويعرف الرجال بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. طيب، إذن كيف نتفرق وتختلف القلوب من أجل الخصومة في شخص من العلماء؟ هذا يقول إنه محق وأنه على صواب، والثاني يقول بالعكس. هذا غلط، ليس من هدي الخلفاء الراشدين ولا الصحابة أيضا. الواجب قبول الحق من أي أحد قال به، ورد الباطل من أي أحد قال به. ثم لا يجوز أبدا أن نجعل الولاء والبراء مقيدا بأشخاص، يعني هم غير معصومين يخطئون ويصيبون. فلنتفق ولندع هؤلاء الأشخاص ونسأل الله لهم الهداية إن كانوا أحياء، والمغفرة إن كانوا قد اجتهدوا فخالفوا الحق. وأمرهم إلى من؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. أما أن نفرق جمعنا ونشتت شملنا ونلقي العداوة بيننا من أجل الانتصار لهذا الشخص أو لهذا، فهذا غلط، هذا غلط محض وضرر كبير. لذلك أدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى الاتفاق وعدم الاختلاف، وأن لا يجعلوا من الأشخاص رموزا يوالون عليها ويعادون عليها، فإن هذا من الغلط. وما ضر المسلمين سابقا ولاحقا إلا هذا التعصب للأشخاص، سواء في المحبة أو في الكراهة. ثم أني أوصيكم أيها الأخوة، ما دمتم في هذا المركز الإسلامي، وما دمتم في بين أهل الكفر، أوصيكم بأن تدعو إلى الله عز وجل بالقول وبالفعل. أما القول فأن تدعوهم باللسان، لكن باللطف واللين والإقناع بالدليل الأثري والدليل النظري. الدليل الأثري الكتاب والسنة، والنظري المعقول، لأن الكافر قد لا يقبل الكتاب والسنة لكن إذا أتته بالعقل يقبل. كذلك يوصيكم بأن تدعوهم بالفعل، الدعوة الفعلية، وذلك بإحسان المعاشرة، وأن تروهم أن الدين الإسلامي دين النصر والسهولة والسماحة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أكمل وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني هنا أن نبر هؤلاء ونعطيهم ما داموا لا يقاتلون في الدين ولا يخرجون من ديارنا. فادعوا إلى الله بالفعل. أيضا من الدعوة بالفعل أن الإنسان يري هؤلاء الكفار من الصدق والنصح وبساطة الوجه وانشراح الصدر ما يكون سببا لدخول في الإسلام. أما العنف فهذا ينفر ولا يفيد شيئا، ولست أريد بهذا القول أن يكون في قلوبكم مودة ومحبة لهؤلاء، لأن الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. لكن هناك فرق بين الحركة الجسمية والحركة القلبية. القلب لا يمكن أن يغمر لهم الولاء ولا المحبة، ولكن المعاملة الجسدية لا بأس بها لأن ذلك دعوة للإسلام. ثم إني أوصيكم أيها الأخوة والشباب وأنتم في ديار الكفر أن تحرصوا على إنجاز مهمتكم لتفارقوا هذه البلاد إلى بلاد الإسلام، لأن البقاء في بلاد الكفر بدون ضرورة يخشى على الإنسان منه، والله تعالى مقلب القلوب. ولكن أبعد عن الشر تسلم منه. قد يقول الإنسان أنا مؤمن ولن أتأثر، لكن مع الممارسة يتأثر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه. قال فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى ينسلخ من الإيمان. لا تقل أنا مؤمن ولن يضرني أحد، لأن القلوب بيد الله والمخالطة لا تأثير. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالثبات على دينه، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هناك مسائل لم نتكلم عليها، كمسألة تبرج المرأة وسفرها بلا وسفرها بلا محرم ومصافحتها للرجال وما أشبه ذلك، لكن هذه قد كتب فيها والحمد لله كتب معروفة مشهورة. والله الموفق.